والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني
الإعداد الفني
كامل فتحي
العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإصلاح والتجديد عنوانان عميقان في التاريخ والفكر الإسلامي، ولهما زخم وفاعلية في شخصية الفرد المسلم الحق. العلامة والمصلح الشيخ محمد رضا المظفر حمل الإصلاح والتجديد بأجل معانيهما، تحمل عن الأمة آلامها فسعدت به ولم يسعد بها. ولد شيخنا الأجل في الأول من شهر شعبان عام 1904، ترعرع وسط عائلة علمية كريمة ارتضع منها الامتيازات العلمية والأخلاقية، فعوضته عما فقده من حنان الأبوة وعطائها من قبل ولادته. فكفله أخوه الأكبر الشيخ محمد حسن المظفر، الذي قام مقام الأب والأستاذ في آن واحد. عام 1916 يعتبر نقطة انطلاقة في التحصيل العلمي، فأخذ مقدمات العلوم من أخيه الأكبر والشيخ طه الحويزي، ثم واصل دراسته العليا على يد أخيه أيضا والمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والشيخ محمد حسين الأصفهاني، حتى نال درجة الاجتهاد.
عفوا يا شيخ، اكتمل عددنا، هل نبدأ؟
على بركة الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل البدء نرحب بالإخوة الذين لبوا نداءنا لهذا الاجتماع، نسأل الله وندعوه أن يأخذ يدينا لما هو خير وصلاح لنا ولأجيالنا، إنه مجيب الدعوات. أيها الإخوة، منذ أكثر من 10 سنين ونحن نعيش الانحسار الفكري بسبب الهيمنة الاستعمارية التي فرضت علينا ماديا ومعنويا سياسيا وعلميا، وها هو العالم الإسلامي يرزح تحت نير التخلف بكل أشكاله وأنواعه. رفع الله شأن علمائنا وأعلى مقامهم عندما تنبهوا لهذا الخطر، تنبهوا إلى عدم جدوى الاستمرار في المراهنة على العامل السياسي، تنبهوا إلى ضرورة تجديد بناء القواعد التحتية لمجتمعنا، تنبهوا لإيجاد صيغة عصرية للفكر الإسلامي تتيح له الارتقاء إلى مستوى التحديات الحضارية الكبرى التي يفرضها الغرب على الإسلام والمسلمين. وما علينا في اجتماعنا معكم إلا إيجاد صيغة تمكننا من تغليب مهام التجديد الفكري على المهام السياسية، ريثما يكتمل بناء القواعد التحتية من جديد. بعدها ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المراحل الجديدة، وكل واحد منا يقدم على قدر ما استطاع.
عذرا يا شيخ.
أحسنت يا شيخ.
عذرا يا شيخ.
تفضل.
هل تقصد تعليم شبابنا مناهج العلوم الحديثة؟
وما المانع يا أخي، يتعلمون ما ينفعهم على شرط أن لا يتضاد مع عقائدنا. ألفت انتباه الحضور الكريم إلى أن إحياء مؤلفاتنا الخطية ونشرها والتعليق عليها بقالب يتمشى مع عصرنا لهو أفضل الطرق للبحث والاستقراء والاستقصاء، بالإضافة إلى التأليف.
هذه الكتب التي غزت أسواق المسلمين إنها تحمل عارا وشنارا لا يوصف.
أي والله صح.
أفكارها مبتذلة، أهواؤها إلحادية، مسالكها منحرفة، كيف لنا مواجهتها؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. هذا هو الذي كنت قد أشرت إليه، وهذا هو الذي يحفزنا للدفاع عن ذاتنا، للدفاع عن عقائدنا.
يا شيخ
تفضل.
ما رأيك في فكرة طرأت على بالي أثناء حديثك؟ ما رأيك في أن نجمع هذه الفعاليات التي تفضلت بها قبل قليل من بحث واستقراء واستقصاء في جمعية واحدة تعمل على تنمية قدرات شبابنا؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. إنها خير فكرة خطرت ببال.
نسميها جمعية النشر والتأليف.
ولكن يا أخي، على أن تكون هذه الجمعية تحت إشراف وإدارة هيئة من علمائنا المجتهدين.
هذا
نور على نور.
أحسنت، أحسنت كثيرا.
بقي المهم هو من أي نقطة سننطلق.
برأيي عندنا الشيخ محمد جواد البلاغي حفظه الله، سنطلب منه تأليف تفسير مختصر للقرآن الكريم، والذي سيعتبر باكورة أعمال هذه الجمعية.
لتكن آلاء الرحمن باكورة أعمال هذه الجمعية.
جميل والله،
ما شاء الله.
وشيئا فشيئا أخذت الفكرة الإصلاحية تحرز تقدما ملحوظا في أذهان العاملين لها من خلال ازديادها وضوحا لديهم، وفي الوسط العلمائي من خلال ما تكسبه من الأنصار يوما بعد آخر من ممثلي هذا الوسط الرفيع من الأمة، حتى بلغ موافقو ومؤيدو عمل منتدى النشر 200 عالم دين. وفي عام 1935 تقدم الشيخ المظفر مع ثلة من العلماء ببيان إلى وزارة الداخلية يطلبون منها الترخيص لتأسيس جمعية دينية باسم منتدى النشر، قد حصلوا عليها.
سلمت يداك.
كان غذاء لذيذا.
مكان جميل وطعام وفير ووجوه نيرة كأنها الجنة على الأرض.
بالهناء والعافية. في الحقيقة يا إخواني، دعوتكم هنا لأمر مهم لجمعيتنا أولا ولي ثانيا.
من فضلك يا شيخ، تفضل الشاي.
شكرا، شكرا جزيلا.
والآن تفضل، فكلنا آذان صاغية.
الكل يعلم أنني أعشق العمل، خصوصا إذا كان لله فيه رضا، ولكن سني وصعوبات الكهولة، ثم أن جمعيتنا تحتاج إلى رجل نشط كفوء لمهامها.
وأنت كذلك يا شيخ محمد الحجامي، بهيبتك ووقارك ينتظم عمل الجمعية.
بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. ولكن هذا لا يكفي، فكما تعلمون نحن وضعنا لجمعيتنا مقررات وأهداف، وهذه كلها تحتاج إلى متابعة دؤوبة.
ماذا تريد أن تقول يا شيخ؟
الأمر متروك لكم، فأنتم رواد هذه الجمعية، ولكن إن أحببتم أرشدتكم لمن هو كفؤ لها.
بالرغم من أننا لا نود ابتعادك عنا، ولكن لا بأس، عرفنا من هو.
أبدا يا أخي، وكيف أبتعد عنكم؟ سأكون إلى جانبكم دائما.
بارك الله فيك.
في الحقيقة يا إخوان، الشخص الذي أود أن يكمل مسيرة هذه الجمعية المباركة ليس بغريب عليكم، إنه سكرتيرها الموقر الشيخ محمد رضا المظفر.
أنا يا شيخ؟
نعم يا عزيزي، فأنت كفء لها. راقبتك عن كثب فما وجدت فيك إلا الوفاء والإخلاص والجد.
البركة فيكم يا شيخ.
أرجوك، أرجوك، إن كنت تريد معرفة رغبتي فها هي والله.
يا شيخ لا ترد طلب الشيخ محمد.
العفو يا إخواني، العفو يا إخواني، ولكن لا تنسوا أن جمعيتنا لها مقرراتها.
صحيح.
ورئيس الجمعية يأتي عن طريق الانتخابات.
صحيح.
ولقد ثبتنا في قانونها التأسيسي أن تجري الانتخابات كل عام.
ألف أقول لكم، فهو أحرص على تطبيق قوانينها.
أي والله.
وإذا كان كذلك، فالشهر القادم نكون قد أمضينا سنتين لانتخاب رئيسا للجمعية.
ولكن يا شيخ.
أرجوك يا شيخ، أرجوك. تطوير هذه الجمعية ثقافيا وعلميا واجتماعيا يعود فضله إليكم أنتم.
هو كذلك.
ثم هذه الخطة الحاذقة لتأسيس كلية الاجتهاد في تدريس الفقه الاستدلالي والأصولي والتفسير والفلسفة، أنت الذي وضعت لبنيتها الأولى، تستحق التقدير والثناء يا شيخ.
لا تنسى يا شيخ محمد رضا، إن الصف الذي افتتحته لدراسة العلوم العربية والمنطق والفقه كان تجربة رائعة، نتمنى تطويرها.
إن شاء الله، إن شاء الله. في نيتنا افتتاح 3 صفوف في العام القادم، ووعدني المسؤولون في وزارة المعارف العراقية أنهم سيعترفون بشهادة هذه الصفوف.
ما شاء الله.
ماذا عن مشاريعك الأخرى يا شيخ؟
في الحقيقة الكل يعلم أن عوامل التخلف تحيط بالخطابة الحسينية وطريقة أدائها.
صحيح.
وإننا لا يمكن أن نغفل عن أهميتها في أوساط المجتمع، فلها الفاعلية الجادة والتوعية الهادفة لتثقيفه،
لذلك رصدت أمورا منذ مدة، ولو عملنا بها ربما ستنفعنا في التخلص من ذلك التخلف إن شاء الله.
وما هي يا شيخ؟
على رأس هذه الأمور التثقيف، فهو في الواقع من أهداف جمعيتنا الأساسية. علينا يا إخواني أن نربي جيلا من الخطباء الذين يملكون الكفاءات التي تؤهلهم للخطابة الإسلامية الهادفة.
نفتح لهم صفا ليدرسوا فيه.
وما به يا عزيزي،
منظرهم سيكون جميلا جدا.
يا عزيزي يا أعزائي، المهم أن نسقل مواهبهم وننمي أطوارهم. ومثل ما تفضلتم، ربما سيكون الأمر فيه نوع من الصعوبة، لذلك فكرت أن نشكل في البدء لجنة تشرف على هذا الأمر. صحيح. وأرى الشيخ الجليل زعيم الخطباء محمد علي قسام رئيسا لهذه اللجنة.
ألم أقل لكم تفضلوا، وعي وكمال وإخلاص. أحسنت يا شيخ، نعم الاختيار.
الكمال لله وحده يا شيخ، أرجوك، هذا واجبي وأنا يجب أن أعمل به.
سدد الله وطاعش
وأيدكم وأيدكم جميعا.
وهنا امتحن المصلحون وعلى رأسهم الشيخ محمد رضا المظفر امتحانا عسيرا، فقد لملم معارضو تلك الفكرة أطرافهم وصاروا يندبون الخطابة الحسينية، ومع أن خط الإصلاح كان يتقدمه رجال أتقياء وعلماء معروفون، إلا أن معارضيهم استطاعوا أن يؤثروا سلبا في أوساط المجتمع بشكل أدى إلى إلغاء اللجنة التي شكلها الشيخ المظفر.
يا شيخ، ماذا ستفعل أمام هذه العاصفة التي افتعلوها؟
إنها عاصفة مدمرة يا شيخ. ماذا سنفعل؟
والله ما أردت بذلك إلا الإصلاح. ما أردت منفعة شخصية ولا فائدة ذاتية، وهذه العاصفة الهوجاء لم تفاجئنا أبدا، فنحن على علم بها بل ونتوقعها. فها هو مستوى قاعدة مجتمعنا، ووظيفتنا يا إخواني في هذه الأيام توعيتها وإيقاظها من سباتها. حسنا، لا بأس، نؤجل إصلاح المنبر الحسيني مؤقتا، ولكن يا إخواني لا بد أن نشحذ همتنا ونشد سواعدنا للإصلاح الأول.
وما هو الإصلاح؟
الإصلاح الأول هو التثقيف والتوعية. فالظاهر وعلى ما يبدو أننا لم نصل لذلك المستوى الذي يمكننا الاعتماد عليه.
ماذا تعني يا شيخ؟ وماذا تنوي؟ لم أفهم بعد.
لماذا تعني يا شيخ؟
أقصد يا أعزائي، سنهتم في فتح الصفوف بشكل أوسع وأكثر ولجميع المراحل الدراسية على اختلاف أنواعها.
جميع المراحل
مع التأكيد والتركيز، نعم مع التأكيد والتركيز على المراحل النهائية باعتبارها كلية للفقه.
كلية للفقه؟
نعم.
وإلى متى؟
إلى الوقت الذي نشعر به أن جهودنا قد أثمرت
إن شاء الله
وأينعت في تثقيف ووعي المجتمع
إن شاء الله.
وأصبح بالإمكان الانطلاق به للإصلاح الثاني.
أحسنت.
نعم.
إنها فكرة ممتازة.
ولكن يا شيخ، ألا تشعر قد آن الأوان لتنشيط حركة التأليف والكتابة والتحقيق بشكل أفضل؟
لقد سبقتني فكرتك هذه، وهذا ما فكرت به، فأنا بصدد إصدار مجلتين.
مجلتين؟
نعم، مجلتين، هما البذرة والنجف.
نعم الاسمين.
وماذا عن كلية الفقه يا شيخ؟
الحمد لله جهودنا أثمرت.
الحمد لله.
لم تبق إلا الترتيبات الرسمية، فوزارة المعارف العراقية اعترفت بمشروعنا رسميا لكلية الفقه.
الحمد لله. هل يعني أنها ستمنح طلابنا شهاداتها؟
بالتأكيد، ستمنحهم شهادات معترف بها من قبل الحكومة والوزارة.
عفوا يا شيخ، لما لم تخبرني من قبل؟ أسعدتني بهذا الخبر.
كلنا
حقا يا شيخ، حقا. بالله عليك قل لي، ما هي العلوم التي سيدرسها طلابنا في هذه الكلية؟
أما العلوم، التفسير، الحديث، التربية، علم النفس، الأدب، علم الاجتماع، التاريخ الإسلامي، الفلسفة الإسلامية، والحديث، والمنطق، والنحو، والصرف، وإحدى اللغات الأجنبية، واقترحت أن تكون اللغة الإنجليزية.
ما شاء الله.
هذا ما كان عندي، والآن قولوا لي، ما المهمة التي جئتموني بها؟
عفوا يا شيخ، كنت أغفل عن ذلك. مصر.
مصر؟
نعم.
وما بها؟
أصبحت تحت ظلم العدوان الثلاثي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. أخزاهم الله، وأخيرا تفجر حقدهم الصليبي. يا صاحبي، أقل ما يمكن فعله في الوقت الحاضر هو تنبيه أهالي النجف أولا.
نعم.
ليقوموا بالمسيرات والتظاهرات، ثم جمع التبرعات لإرسال ما يحتاجه إخواننا في مصر.
إن شاء الله.
كان المفروض بك أن تخبرني بذلك قبل أي شيء.
ها؟ ماذا تفعل يا شيخ؟
أبحث عن ورقة.
ورقة؟
أريد أن أكتب برقية لشيخ الأزهر.
شيخ الأزهر.
أعرفه دعم وتأييد العراقيين لإخوانهم المصريين.
بوركت يا شيخ.
من فضلك. من فضلك سأوكل إليك مهمة إبلاغ الحوزة العلمية وعلمائها.
تحت
خبرتي. إبلاغهم عن هذا العدوان الغاشم.
إي والله.
وسأنطلق أنا لرؤساء العشائر ليقوموا بواجبهم.
بوركت يا شيخ.
أحسنت.
خلف الشيخ المظفر آثارا فكرية وأدبية ودينية وسياسية، عرف بسجايا عالية كالتواضع والأخلاق الحميدة والإخلاص وعدم الالتفات للقشور والزخارف الواهية. كان رحمة الله عليه إنسانا حي الشعور، يقظ القلب، مرح الروح، بسيطا بكل معاني البساطة، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ليلة 16 من شهر رمضان المبارك عام 1964، وشيع جثمانه الطاهر تشييعا مهيبا حافلا بالعلماء الأعلام. كنتم ونبذة من حياة العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله. كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
نفس جحدت. ملء الآفاق منك العطاء والنوال أنت الرزاق تهوي إليك الجبال حتى الأعماق أنت الظاهر أنت الباطن أنت الأول أنت الآخر لا عزة إلا بالله كذنبي أنت جاهي يا سيدي عقلي نادى لدربك قلبي عادى لا حول لي إلا بالله
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 459 عن المفضل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، يقول المفضل لابن عمر: سألت الإمام الصادق سلام الله عليه من غسل فاطمة؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عليه السلام الذي غسلها وكفنها علي عليه السلام. يقول المفضل: وكأني استعظمت ذلك من قوله: أنه كيف مثلا رجل يغسل امرأة ولو كانت زوجته؟ فقال كأنك ضقت بما أخبرتك به. قلت قد كان ذاك جعلت فداك. نعم أنا تعجبت يعني يصب أن يتحمل. قال لا تضيقن، فإنها صديقة ولم يكن يغسلها إلا صديق. أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى؟ هذه مسألة، أنه لا يغسل المعصوم إلا معصوم، لا يغسل الصديق إلا صديق. هذه لها معاني. مثلا الذي غسل النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، وفي مراسم مفصلة مطولة، بل وردت فيه معجزات وكرامات، ومن ماء أوصى به أيضا، وكيف يغسل، والكافور والسدر والكافور جاءت به الملائكة من الجنة، والكفة إلى آخره. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هناك خصوصيات في المعصومين نحن ما نعرفها، يجب أن نؤمن بها. وكيف ما يغسل المعصوم إلا معصوم؟ ما معنى أن نبي الله عيسى هو يغسل والدته؟ يغسل والدته ليس معناه أنه يجردها وينظر إلى بدنها، بل تغسيل بصب الماء من فوق ثوب، وهذا أيضا وارد. مع هذه الآداب، مع احترام، مع حفظ الآداب الكامل، لكن الذي يتولى تغسيله والصلاة على الميت إذا كان معصوما لابد أن يكون معصوما. وماذا ورد في ذلك؟ لماذا لا يمكن؟ عندنا وارد في الروايات أنه يمكن أنه ينظر من يغسله إذا كان غير معصوم. كيف؟ عندنا روايات أنه يعمى إذا نظر إلى عورة المعصوم. يعني في تأثيرات. عندنا أيضا كل المسلمين رووا أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم، فشرب أحدهم من دم حجامته فلم يمرض طول عمره ولم يشب. يعني تركيبهم يختلف. نعم هم المانع. صحيح أنهم بشر مثلنا، ولكن بشر مثلنا، هذه جانب البشرية التي فيهم، والجانب الآخر ما نفاه عنهم، يوحى إليه. الأئمة عليهم السلام يلهمون، فيهم جانب التلقي من الله عز وجل بغير طريق الوحي. إذن لابد أن مجموع الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تدل على أن المعصوم لا يغسله ولا يصلي عليه إلا معصوم، هذه تدلنا على المقام، مقام المعصوم، وتدلنا على الخصوصيات والميزات التي هي لشخصية المعصوم وروحه وبدنه صلوات الله عليهم. لذلك ما دام نبي الله عيسى هو الذي تولى تجهيز والدته، تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لما لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام يتولى تغسيل الصديقة الطاهرة الزهراء وهي زوجته؟ وعندنا نحن أنه الزوج يغسل الزوجة. في بعض المذاهب يقولون أنه الزوجة بمجرد أن تموت تنتهي الزوجية ويصير غريب عنها الزوج، أو بعضهم يقول أنه الزوجة بمنزلة المستأجرة. حتى بعض المذاهب قالوا أن معالجة الزوجة يعني الصرف عليها للمعالجة للطبيب والمستشفى وما شابه، مصارف الطبيب والمستشفى لا تجب على الزوج بل تجب على أهلها. ليش تجب على أهلها؟ قالوا لأنها بمنزلة الدار المستأجرة، إذا خربت الدار المستأجرة المالك لازم هو اللي أجرها وليس المستأجر. لكن عندنا أن العلاقة الزوجية فوق علاقة استئجار الدار، والعلاقة الزوجية تستمر، وأن الزوجة أحق بها زوجها من الصلاة عليها وتكفينها ودفنها. هذا غير المعصوم. أما المعصوم فلا يصح أن يلي أمر غير المعصوم، أن يتولى مراسم تغسيله وتكوينه وتكفينه والصلاة عليه إلا المعصوم. أيضا من الأحاديث التي رواها الكليني في هذا الباب رحمه الله صفحة 460 الصحفة فاطمة. الصحفة أشبه بجاط، أي صحفة هذه؟ الصحفة التي جاءت بها الملائكة للصديقة الزهراء سلام الله عليها في عدة حالات، عدة كرامات في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظهرت للزهراء سلام الله عليه وأظهر كرامتها. لكنه أهم هذه الموائد التي نزلت صحفة. الصحفة يعني ظرف كبير، هذا الظرف الكبير كان فيه ثريد ولحم حار، يبقى حارا دائما حار، وهذا عجيب. يروي الإمام الباقر سلام الله عليه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة: يا فاطمة قومي فأخرجي تلك الصحفة. القصعة كبيرة، الصحفة أصغر من القصعة. القصعة مثل الصينية الكبيرة أو يسمى السدر، الصحفة لا أصغر منها وقد تكون أعمق منها أيضا. يقول: فقامت فأخرجت صحفة فيها ثريد وعراق يفور، فأكل النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين 13 يوما. أكلوا منها، كانوا يأكلوا منها، تخرجها يأكلوا منها وتعيدها مكانها، والأكل حار. يقول: ثم إن أم أيمن رأت الحسين معه شيء، إلى أن أم أيمن رأت الإمام الحسين عليه السلام بيده شيء، فقالت له: من أين لك هذا؟ من أين لك؟ مثلا وجدت أنه طفل بيده لحم يأكله، من أين لك هذا؟ قال: إنا لنأكله منذ أيام، نحن منذ أيام نأكل هذا. الإمام الحسين عليه السلام صادق كبيرا وصغيرا. يقول: أم أيمن أتت فاطمة، يقول: أخرجت لها من الصحفة فأكلت منه أم أيمن ونفدت الصحفة، انتهى الأكل. عندما أكل منه غير هؤلاء المعصومين انتهى الأكل. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أما لولا أنك أطعمتها لأكلت منها أنت وذريتك إلى أن تقوم الساعة. ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: والصحفة عندنا يخرج بها قائمنا في زمانه سلام الله عليه. تعود الآية، تتجدد آية المائدة السماوية للزهراء سلام الله عليها التي لا تنفد على يد الإمام المهدي سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا يتركز حول الصلاة في مسجد الكوفة، وما لهذه الصلاة من أهمية عظيمة وفضل كبير. وقد ذكرنا سابقا أن فضل هذه الصلاة يتمحور في جانبين، الأول ما ورد من الروايات الثابتة التي أكدت فضل هذه الصلاة وأنها تعدل 1000 صلاة، أو أن الصلاة فيه فرادى تعدل 70 في غيره جماعة، أو غير ذلك من الروايات الثابتة. والجانب الثاني ما نستوحيه نحن من دروس معنوية في جانب الخشوع والخشية، وكذلك من دروس تربوية تنفعنا في حياتنا الاجتماعية والشخصية. وقد وصل بنا المطاف إلى أن الصلاة في هذه البقعة المباركة فيها من الدروس العظيمة الكثير الكثير، بلحاظ أن هذا المسجد يرتبط اسمه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سوف يظهر لا محالة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الدرس الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال هو الاستعداد للظهور. لا شك أن الإمام سيظهر، وكل مؤمن يتمنى ويطمح أن يكون من جنوده، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا بالتربية الروحية ومجاهدة النفس وتطهير الباطن وتنمية الإرادة وتقوية الاستعداد للتضحية. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس كالسياسيين الذين يحاولون جمع أكبر عدد ممكن من الأنصار بشتى الوسائل الدعائية أو المادية. جنود الإمام لهم خصوصيات معينة، ولديهم استعداد خاص للسير في طريقه. ليس كل أحد مستعدا أن يكون من جند الإمام. وكذلك الإمام سلام الله عليه لا يستميل الجند أو يغريهم أو يحاول كسبهم. جند الإمام من صنف خاص، متميزون في عبادتهم وإيمانهم وشجاعتهم وصبرهم ونزاهتهم وغير ذلك من الخصوصيات الحميدة. هم في مستوى يؤهلهم لحمل المسؤولية الصعبة الملقاة على عاتقهم. فمن يطمح أن يكون من جند الإمام لابد أن يستعد لذلك بتربية نفسه وتوطينها على ملاقاة الإمام ونصرته. لابد أن يكون مثالاً وقدوة في سلوكه وحركته وتعامله مع الناس، وفي تهذيبه النفسي، وفي تحرره الفكري واستقلال شخصيته. أما أن يتمنى ويطمح أن يكون من جند الإمام ومناصريه وفي الوقت نفسه ينحرف عن خط الإمام وعن مسيرته ويخالف النهج الصحيح المستقيم، فهذا بالتأكيد يتنافى مع الاستعداد، وسوف يحرم مثل هذا من مناصرة الإمام فيما إذا ظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو على قيد الحياة. المسألة إذن تحتاج إلى عمل ومثابرة وجهد لا يقف عند حد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاسب حركاتك لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم بنفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين. صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. دار خلها الله ولا تنتظر الناس وشكرها، لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساحة، هذه إهانة مو صراحة. لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظر يزيد جراحة. كل شي تصوره وتظل الله وصوله، كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله. أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله، والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أينما كنتم، ودائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. اليوم أيضا أتينا إليكم مع موضوع طبي آخر. موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة التواء الرجل، نتحدث عن الإصابات وعن العلاجات.